طيب شيخنا الكريم، لعله يعني استكملنا الحديث عما يحدث في يعني على قولهم ثورات شعبية محيطة بنا، ظهر في هذه الآونة يعني قد يكون مصاحب لهذه القضية، وهو سؤال يعني من أحد الإخوة على صفحة الفيسبوك، الحكم على الناس وتصنيف الناس، من يتحدث مثلا في قضية من قضايا الأمة يجتهد فيها، يأتي من يعني يخطئه ويتحدث فيه، ما حكم تصنيف الناس، الحكم عليهم على أقوالهم بأشخاصهم؟
إلى الله نشتكى إذا أصبحت الأمة بلا رأس ضاعت. فالقيادات العلمية، القيادات العلمية الشرعية في العالم الإسلامي قليلة محدودة، ومع هذه القلة الأحداث متسارعة كبيرة جدا، والجهات الرسمية شيخنا في هيئة كبار العلماء في الأزهر في غيرها لا تلحق هذه الأحداث، وفيه وتحتاج الأمور إلى سرعة في اتخاذ يعني سرعة بحث ودراسة وبيان الأمر للأمة. المجامع الفقهية في رابط العالم الإسلامي، في منظمة العالم الإسلامي كذلك ينبغي في الحقيقة أن يكون دور فعال وسريع. إذا لم يحصل هذا الأمر خاض الناس، فأصبح الكثير من المتعالمين أو طلاب العلم الذين لا يرتبطون أو غير مرتبطين في هيئات منظمات ومؤسسات للإفتاء يجتهدوا، ومنهم من هو أهل الاجتهاد يعني طلاب العلم والعلماء، منهم من هو أهل الاجتهاد، ومن دونهم من المتعالمين كثر، وهؤلاء غالبا هم اللي تحصل منهم البلبلة وأنا كما قلت قبل قليل، من أراد أن يفتي في أي أمر من أمور العامة، أقول الآن أمور العامة تتعلق بعموم الأمة، عليه أن ندرك عدة أمور، عليه أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتجرد في الحكم ويضع أمام عينيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يعرف المنزع في استنزاع الدليل، تحقيق المناط في الواقعة وأن يعرف الدليل. الأمر الثالث أن يعرف الواقع تصوره جيدا، حتى ينزل حينما يأخذ يريد أن ينزل الحكم على الواقع يكون الواقع عنده أمام عينه معروفة، تصور الواقعة تصور الحدث هو الذي يجعله ينزل الدليل عليه. الأمر الرابع أن يعرف المصالح والمفاسد المترتبة على فتواه وما يتعلق بفقه المصالح الناس. وذكر الفقهاء أمرا في غاية الأهمية، وهو النظر فيما تؤول إليه الفتوى، ما يسميه العلماء مآلات الفتوى، فهذه أمور لابد أن نضعها طالب العلم نصب عينيه في الحديث في الأمور العامة، ومن كفي فليحمد الله. نعم.
الله يحسن إليكم. استأذنك في أخذ الاتصالات. أول اتصال معنا الأخت أم علي من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من سمعت ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك. نعم. تفضل يا أم علي.
أنا عندي 4 أسئلة إذا سمحت.
أيوة.
السؤال الأول، أنا أعطيتكم قبل أسبوعين بس فهمني الكنترول غلط، أبغى الملاذ الصدقات اللي يعطون الناس الرجال هذا مي عبارة عن ملابس وأحذية.
طيب.
ممكن يعني نقدر نسترجعها، يعني نشتري الملابس اللي أخذوها ونرجعها. والسؤال الثاني،
معلش،
أنت المتصدقة بها أو كيف؟
لا غيرنا.
يعني مثلا أنا اللي فهمته من السؤال المرة الماضية أنه في واحد مستأمن على صدقات، يعطون الناس أحذية وملابس فأهله يأخذون هذه الملابس يستفيدون منها.
أيوة، هم يعطون دي عشان يتصدقون بها على.
طيب، الناس يأخذون منها، أهله يأخذون منها يستخدمونها، يدفعون مقابلها مال تقصدين؟
لا، ما يدفعون مال، يأخذونها من دون ما يدفعون حاجة،
بس كده استخدام.
أيوة.
طب هل هم مستحقين للصدقة؟
أيوة، يعني بعض الأحوال عندهم تضيق شوية.
طيب
سؤالك ما هو سؤالك؟
السؤال الثاني، حلق موسى المرأة موسى الرجال هل يجوز؟
طيب.
السؤال الثالث، لو سمحت، عندي أختي ما بين 15 سنة و 20 سنة كانت. أيوة. تسرق.
كانت تسرق؟
أيوة.
هي.
وهي في محلات تعرفها. موجودة حتى الآن، وبعض المحلات مين موجودة، كيف العبر يعني عليها؟ طيب. شيء كانت.
طيب، واضح.
والسؤال الرابع لو سمحت، الإحرام حق المرأة لما تيجي تصلي لازم تظهر يدينها وجهها ولا وجهها يكفي؟
طيب تسمعين الجواب يا أم علي. هذه شخص سألت قبل ذلك تقول يعني نحن ما فهمنا السؤال جيدا، تعيد السؤال تقول في رجل عندهم في القرية يستأمنونه على الصدقات، يعطونه ملابس وأكرمك الله أحذية لكي يتصدق بها، فهو يجمعها حتى تجتمع بكم كبير ثم بعد ذلك يقوم بتوزيعها. أثناء هذا التجميع قد يأخذ أهله شيئا منها، تقول يعني قد يمر أهل هذا الرجل الذي يجمع عنده هذه الملابس تأتيهم ضائقة فيأخذون منها، هل يجوز لهم أن يأخذون منها؟
على نية المتصدق في الأصل، إذا كان المتصدق دفعها لكي يدفعها للآخرين فنقول الوعد عن الأخذ منها هو المتعين. أما إذا قال فاحح لمن تراه أو استأمنه ووكل في أن يفعل لمن يراه فالأمر واسع، لا سيما إذا كان أهله بحاجة مثلهم مثل غيرهم فلا حرج أن يدفع لهم بهذا القيد، أن يكون أهله بحاجة. نعم.
الله يحسن إليكم. تقول عندها أخت عمرها كان من 15-20 سنة.
نعم. هذه الأخت اتسق عليها أولا أن تتوب الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتنيب الله سبحانه وتعالى، وإذا استطاعت أن تعرف ما مقدار ما سرقته يعني 1000 ريال 500 ريال أقل أكثر أن تعيدها لأصحابها بأي صورة من الصور. إن قالت أنا أخذتها غلط أو أحد أخذها غلط، يعني ما بدأ تقول عن نفسها، تقول أحد أخذها غلط ويطلبكم السماحة والعذر، وهذه المبلغ الذي أخذه من باب الغلط في من أخذها غلط ويطلبكم العذر السماحة، هذه 100 ريال 300 ريال أقل أكثر، وتطلب منهم العفو والصفح لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنها. فإن عجزت أو لا تعرفهم أو ليس الأسباب
موجودين،
نعم، فتتصدق بتلك الأموال على نيتهم وعليها كثرة الاستغفار والله أعلم.
الله يحسن إليكم. أستاذنك في اتصال أبو عبد المعز من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد أتكلم
الشيخ. يسمع تفضل.
الشيخ ما حكم النية الذي يقتل ماء زمزم؟
ما حكم ماذا؟
الميت الذي يقتل ماء زمزم.
يغسل بماء زمزم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني اللي يجمل من قوات دراهم هو وإخوته، كل شهر يهز واحد،
يعني إخوة يجمعون المال كل شهر يأخذ واحد؟
أي ما يدخل فيه أنواع الربا ولا؟
ما فهمت السؤال.
الجمعية يا شيخ يقصد الإخوة يجتمعون.
ميخل وضح سؤالك.
يا أبو عبد المعز لو سمحت تعيد السؤال. السؤال الثاني تقول إخوة يجمعون المال كل شهر يأخذوا واحد.
بارك الله فيك.
جيد. الثالث، السؤال الثالث.
السؤال الثالث يريد الدعاء
عشان
الكتاب الله عز وجل.
طيب الله يعينك. يقول يريد الدعاء أن يحفظ القرآن الكريم.
نعم.
طيب الأخت أم علي من اليمن، تفضلي. أم علي.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله.
أريد رقم الشيخ لو سمحت.
طيب الكنترول يعطيك رقم الشيخ يا أم علي. في سؤال؟
لا، أنا مشكلتي كبيرة جدا وأشتاق للشيخ. طيب. ماشي أخلق من البرنامج.
طيب. الإخوة في الكنترول يعطوك الرقم. طيب نرجع الشيخ للأخت أم علي الأولى، كانت تسأل عن حكم استخدام أو المرأة تحلق بالموس.
لا حرج، لكن مثلها مثل الرجل في قضية نتف الإبط والاستحداد حلق العانة والله أعلم. نعم.
الله يحسن إليكم. تقول الإحرام المرأة هل لازم أن تظهر إذا أحرمت أن تظهر يديها ووجهها
في الصلاة؟ في الصلاة نقول ظهار الوجه لا بد منه، لكن الكفين الأمر فيه واسع. نعم.
الله يحسن إليكم. الأخ أبو عبد المعز يقول حكم تغسيل الميت بماء زمزم.
تتم السؤال اللي قبله، يعني ظهار الوجه لمن لم تكن بحضرة رجال. بالنسبة لاغتسال ماء زمزم، ورد النص بأن ماء زمزم لما شرب له أنه طعم، وهذا هل يفيد الحصر على الشرب أم أنه يجوز استعماله في غير الشرب؟ نقول بأن تخصيص ماء زمزم لما شرب له في بيان فضل ماء زمزم هذا الذي يظهر، وكره طائفة من أهل العلم هذا الأمر، وفي رسالة صغيرة لطيفة مطبوعة في ما يتعلق بمياه زمزم وأحكامها وما يتعلق فيها. والأظهر الذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل الجواز ما لم يدل دليلا على خلافه والله أعلم.
الله يحسن إليكم. يسأل الشيخ عن حكم يقول نحن مجموعة إخوة نجمع كل شهر المبلغ عند واحد يأخذه، يعني ما يسمى الجمعيات التعاونية فيما بينهم.
ما عرف بجمعية التعاونية بين الموظفين. إذا أنا أرى الجواز لا حرج من ذلك، لكن أنا ودي أنه لا يزيد العدد عن 12 شخص، يعني يكون عدد
أقل
حتى يسلموا من قضية الزكاة وما يتعلق بها، ويسهل أن تدور بينهم سريعا، والله أعلم.
جيد، الله يحسن إليكم. طيب، أبو ريان من السعودية، تفضل أبو ريان.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالكم يا أخوان؟
الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
يا أخي عندي استفسار، أنا استلمت أرض طول عمرك.
أيوة.
ومبهمة، يعني ما أدري ببيع أو أستثمر فيها، لحد الآن ما فكرت في شيء يعني.
طيب،
نيتكم تشتريها ما هي؟
نعم.
لما اشتريتها إيش نيتك؟
أنا اشتريتها إيش يعني بعد فترة أبيع تقريبا.
خلاص، إذا نيتك التجارة الكسب،
يعني أزكي عنها؟
إيه نعم يا أخوي، هذه النية، كنت اشتريتها لكي تستفيد منها، تبيعها بعد ما يزيد ثمنها،
يعني الزكاة يعني.
نعم.
شكرا لك، يعطيكم.
أنت قلت استفسارين، هذا الأول، راح الثاني؟
لا استفسار واحد فقط.
طيب، الله يحييك. الأخ عمر من السعودية، تفضل. عمر، تفضل يا عمر.
تعالي.
سلام ورحمة الله.
كيفك؟
الله يحييك، تفضل يا عمر.
سؤالك
بس شوي. الشيخ سؤالك اسمع، تفضل.
ما حكم
العبرة؟ ما حكم
العبرة؟ ما فهمت،
ماني سامع. الأخوان في الكنترول سمعتوا شيء؟ عيد يا عمر.
ما حكم
الأوبريت؟
آه طيب، في سؤال ثاني؟ وجزاك يعني. هذا يمكن طيب الأخ عمر، يا شيخ الأوبريت خاصة الآن مع ظهر ختام المدارس والحفلات إيش يعني ينتشر
عندنا عدة أمور لابد أن ندركها. عندنا الآلات الموسيقية محرمة، عندنا الشعر قصائد فيها ما هو جميل وفيها ما هو سيء، وعندنا اللحن. فإذا كانت المسألة مسألة قصائد مع الحان والقصائد طيبة فهذه لا حرج منها، إذا صاحبها موسيقى فدخلنا في قضية تحريم الموسيقى، والله أعلم.
الله يحسن إليكم. نستأذن في الأخ منصور من تونس، تفضل يا منصور.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله منصور، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد عندي ثلاثة أسئلة شيخ.
تفضل.
نعم.
اشتريت محل تجاري وهيئته بجميع عناصره وعدته التجارة، حيث أنه معد لتجارة مواد غذائية وخضار وغيرات، ثم أني وكلت فيه شخص من الثقات على أساس المضاربة فيه بأن يشتغل هو ويكون الربح مناصفة 50-50 بعد المصاريف بطبيعة الحال. فهل هذه المعاملة شرعية؟
شرعية.
السؤال الثاني
شراء وتأجير الخلوة التجاري بما يسمى الأصل التجاري.
شراء
وتأجير الخلوة التجاري بما يسمى عندنا هنا في تونس الأصل التجاري، حيث أنه يقع عقد بين مالك المحل والمسوق.
جيد.
بأن يسوق له المحل للتجارة مدة عامين، وبعد هذه المدة لا يمكن للمالك أن يطلب المسوق المحل إلا إذا كان عن طريق إرادته أو يتم يقدم له عوضا
مبلغ.
ويصبح المسوق مالك هو للهواء التجاري، معناها مش
جيد
ليس يملك الجدران.
واضح. السؤال الثالث.
السؤال الثالث والأخير إن شاء الله، المشاركة في الانتخابات هنا عندنا في تونس لو تكرمت الشيخ وبارك الله فيك.
طيب،
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي، تفضلي. تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أبغى أسأل الشيخ
عن
الوالد متوفي من عدة سنوات. طبعا الوالد احنا لسه ما أخذنا.
طب تسمعين من الهاتف، الوالد عليه رحمة الله متوفي من عدة سنوات.
اي، متوفي من عدة سنوات.
ايوه.
فالوالد لسه ما أخذنا شيء منه.
ما ايش؟
الوالد ما أخذنا شيء منه. علشان أخوي الكبير هو قائم على الوالد.
طيب،
ما ادري يعني كيف وصلتنا ناس كثير، وصلتنا اللي بناخذ الوقت ما رضى. ما ادري كيف الطريقه. طيب، الوالد كاتب في الوصيه ما اسمح انكم تشتكون في المحاكم.
طيب،
يعني ما يجوز هذا الشيء.
طيب سؤالك الثاني.
وصفنا أمامي وصفنا كذا فهو مو براضي. ما أدري يعني هل يجوز أن يشكي أو ماذا أفعل؟ لا أفك.
طيب تسمعين توجيه الشيخ يا أم علي. في سؤال ثاني؟
الله يجزاك خير يا شباب
ويجزيكم. طيب الأخ منصور من تونس الشيخ يسأل عن محل وكل فيه شخص مضاربة 50
نعم 50. هذا أجبته بأنه جائز مدام المسألة أنه أعد المحل بما أعده له جهزه وهذا يشتري وبيع فالأمر جائز لأن الذي لعل الذي ألبس عليه قضية الزراعة والخضار المزارع الخضار في المضاربة فيها إذا كانت داخل الأرض يعني يزرع وفيها كلام يعني يسمى المزارعة لكن هذا الأمر الذي ذكره يختلف اختلافا كليا فهو جائز.
طيب استأذنك أم وائل من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة صحيح. الله
نبغى نسأل الشيخ
أسئلة.
السؤال الأول عند الكوافير المرأة تكوفر لها شعرها تحط شعر الصوف بعدين تضع فوق شعرها الحقيقي وفوق شعرها تحط شعر مستعار يعني من دون تفلت شعرها أو تخليه مستقيم تسوي بحركات ما حكمه إذا كان شعر صوف وبعدين فوق
معروف معروف
طيب واضح. السؤال الثاني أم وائل.
ألو
تفضل يا أم وائل. السؤال الثاني
خلاص أعطيني رقم الشيخ.
طيب تأخذين من الكنترول معنا الأخ أبو فهد. تفضل يا أبو فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير
سيد بالنور والسرور. تفضل أبو فهد
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول ما حكم التخزين عندك؟
ما حكم
التخزين وهذا
القات؟ طيب السؤال الثاني.
نعم. والسؤال الثاني هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت كل واحد من العبدتين في صورة في ركعة واحدة؟
هل ماذا؟
هل رأت من رسول صلى الله عليه وسلم قراءة كل واحد وقل عبد رب الفلق وقل عبد رب الناس في ركعة واحدة؟
طيب
وما حكم أنه يكسر بها يعني بعض الأئمة أصلي مع إمام جاهل أصلي يمكن بعد كل يومين ثلاثة بهذه الآيات الصور ثلاثة
يقرأها في ركعة واحدة؟
نعم.
طيب أبشر تسمع الجواب. طيب كان يسأل سؤال الثاني الأخ منصور من تونس عن مسألة الخلو الشراء والتأجير وبعد ذلك
انتخابات. الخلو الذي ذكر الأخ من تونس يختلف عما هو مشهور في عندنا في الخليج عامة وفي بعض الدول العربية المجاورة في مصر مثلا. الخلو فهمت منه أن المسوق يتحكم السلعة
في السلعة
وصاحبها حي يرزق لا يستطيع أن يتدخل
يتحكم.
فإذا كان ثمة أنظمة فأنا لا أعرفها يعني النظام الموجود عندهم فيها فهذه الذي يظهر لي أن على حسب إذا كان ثمة شروط بينهما فالمؤمنون على شروطهم إذا لم يكن ثمة شروط لكن في أنظمة مخالفة لشرع الله تلزم المالك بما لا يلزم به شرعا فهذه لا تجوز. إنما استطرادا في الكلام بأن الخلو أحيانا يسمى أحيانا تكون الأرض أشبه ما تكون بأرض حكومية أو صبرة وما شابه ذلك فيكون أجرها أقل أو يكون المحل خلاص الدكاكين تؤجر 50,000 مثلا وفيه رغبة في رغبة وقد يكون فيها شيء من الدكور وقد لا يكون فيها شيء من الدكور فلكي تغري المستاجر لكي يخرج تدفع له مبلغا من المال
هذه يسمونها في على قولهم بالعامة كذا نقل قدم يعني
في المصطلح العامي نقل قدم فهذا نقول جائزة ما لم يكن انتبه ما لم يكن العقار وقفا أو لقصر مدام راعي صاحب العقار يعرف الوضع ويعرف أن هذه المحلات فيها مكسب وأن بإمكانه يرفع الأجار لكن لأي سبب الأسباب لم يرفع الأجار لكي يكسب الزبائن لكي يبقى الزبائن معروفين لكي إلى آخره فنقول جائز نقول نقل قدم أو الخلو في هذه الصورة جائز. أما ما ذكر الأخ في تونس فهو من خلال سؤالي يختلف عما هو متعارف له في بعض الدول لذلك بعض الفقهاء ألف قديما عن الخلو هذه في رسائل قديمة لكن أنبه بعض الأخوة لا تنطبق على الصورة التي ذكرها الأخ من تونس. نعم
الله يحسن إليكم. لعلي بس أرجع سؤال الانتخابات قليلا أخذ أبو مالك. أبو مالك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين للشيخ بس.
تفضل الأول.
هل هناك في غيبة جائزة؟
طيب الشيء الثاني، السؤال الثاني
تكمل السؤال الأول. الغيبة الجائزة هل تختص بالجرح والتعديل؟
طيب
السؤال الثاني، هل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان؟
طيب شكرا لك يا أبو مالك. الأخت فجر من السعودية، تفضلي. الأخت فجر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي.
حياك حيا ضيفك الكريم وأشكركم على البرنامج الناجح.
الله يعطيكم العافية، تفضلي سؤالك.
لدي سؤالين.
الأول،
ما معنى حديث النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
الثاني، السؤال الثاني،
ما حكم التصوير بالجوال ولكم الشكر؟
ما حكم؟
ما بس ما سمعت طلعي.
التصوير بالجوال. طيب طيب نرجع شيخ صاحب تونس يسأل عن انتخابات عندهم في تونس.
نعم الانتخابات بابها واسع والكلام فيها يطول، لكن اختصر الكلام سريعا فأقول بأن على الإخوة في تونس من طلبة العلم ومن الدعاة ومفكرين ومن المثقفين أن يتقوا الله في هذا الشعب، أن يتقوا الله في هذا الشعب. فقد حكم انعت برقيبة إلى زين العابدين، حكم لا أتحدث عنه، لا أهل تونس تحدثوا عنه بما يكفي ويشفي، وثار الشعب على حكومته. فهذا الشعب الذي عاش هذه العقود في هذا الظلم وهذا الأمر ثم تتنازعه الأهواء الآن وكثرت المنظمات وكثرت اللافتات السياسية، فعلى المثقفين أن يحرصوا على إرضاء الشعب وتقليل تلك اللافتات السياسية، وأن يكون الأمر فيه صدق مع الله عز وجل في قضية العدالة والمساواة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. فلا يجوز شراء الأصوات، ولا يجوز أن ندفع صوتنا لمن نعلم أو نثق بأنهم محارم لله ولرسوله، أو نعلم بأنهم من الخونة أو ما شابه ذلك من مما يقدح فيه. فالصوت أمانة، فلا بد أن يعطى لمن يستحقه، يعطى لمن يستحقه. والمشاركة في التصويت أرى أنها مطلب، مشاركة في التصويت أرى أنها مطلب، لأن إذا تخلى أهل الخير عن التصويت خسر أهل الصلاح من رشح نفسه أصواتهم، وبالتالي خسر أهل الخير مقاعد لهم تسمع صوتهم وتسمع الناس مطالبهم ويكون لهم تأثير في القرار. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه من القواعد المقررة شرعا بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالانتخابات وهذه الأمور أقل ما نقول بأنها وسائل للإصلاح، وسائل للدعوة، وسائل إحقاق الحق، وسائل لإبطال الباطل. فهذه الوسائل يمكن من خلالها أن نحق الحق وأن نبطل الباطل، فلا بد من المشاركة فيها والله أعلم.
الله يحسن إليكم. الأخت أم علي تسأل شيخنا، والدهم علي رحمة الله متوفي من عدة سنوات والإرث لم يوزع إلى الآن، مع أنه أبوهم يعني وصاهم أن لا يشتكوا إلى المحاكم، ويبدو أن أخاهم الأكبر يعني ممتنع أو مؤخر، ماذا يفعلون؟
لا بد أن نسمع الطرف الآخر من الأخ الأكبر، لكن أنا هنا أود ثلاث رسائل. أقول على الآباء الذين يريدون أن يوصوا من جعل الله لهم خيرا أن يتقوا الله في وصاياهم، وأن يعرضوها على طلبة العلم، وأن تكون الوصايا محررة تحريرا شرعيا لكي لا يقع الورثة في أمور هو تسبب فيها الميت ويبقى عليه مشاكل بسبب وصيته. والله عز وجل لما ذكر تحريم العبث الوصية والتغير فيها، إلا من خاف من موص جنفا أو إثما، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فإنه ينبغي له أن يتدخل لكي يصلح هذا الميل وهذا الإثم. فجعل الله عز وجل هذا واضحا جليا في محكم التنزيل. الوصية الثانية بأن على الورثة جميعا، يعني سواء في وصية أو في وصية، نتقوا الله وأن يسارعوا في تقسيم الإرث، إن كان ثمة شركات، إن كان ثمة عقارات كبيرة، إن كان ثمة إرث صغير، قد يكون إرث صغير وقد يكون كبير. فلما تقول أن نسارع في تقسيم الإرث وأن نصطلح على التقسيم، يختص كل طائفة، كل طائفة تختص كل طائفة من الورثة بعقار أو بشركة أو مؤسسة، المهم أن يكون فيه توزيع توزيع. والله عز وجل قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الله سبحانه وتعالى في مقتضى حكمته جعل المال يتفتت ولا يبقى بيد أشخاص، وهذه من سنة الله في خلقه. الأمر الثالث وهو ما سات عن الأخت، بأن إن لم ينفع الأمر الطيب والكلمة الطيبة والإصلاح والوسطات من الأقارب من غيرهم، فالمحاكم مشرعة لهذا ولأمثاله، وليس هذا من العقوق، ليس هذا من العقوق.
هو أشكل عليهم أن والدهم وصاهم أن لا يذهبوا إلى المحاكم.
ليس العقوق، لأن والدهم انتهى عهده بالتركة بوفاته، ماله ليس له انتهى، لما مات انتقل المال للورثة فأصبح ملكا للورثة، فلا تلزمني بملكي شيئا. نعم
الله يحسن إليكم. وما إذا كانت تسأل الشيخ عما يستخدمه بعض النساء عند الكفيرة من وضع صوف أسفل الشعر؟
على حسب النية، نية من استخدمه، لكن هي سألت عن أمرين، عن وضع الصوف أسفل الشعر وعن التوصيل بعده. فنقول نفس الشعر، نفس الشعر والصوف أو غيره من الوسائل، هذا عندي أيسر من الوصف. وأيضا نفس الشعر من أهل العلم من كرهه، ومنهم من جعل بعض صوره من أسمنة البخت الذين لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأن عروسنا أسمنة البخت فلعنوهن فإنهن ملعونات. فعلي الأخوات أن تتقين الله عز وجل في هذا. فلذلك لما قلت له هو أيسر من الوصل، لأن الوصل واضح لا شهادة فيه، ملعون الواصل الواصلة والمستوصلة، هذا ملعون بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا لا يجوز. لكن يبقى عندنا نفس الشعر، هل نقول بأنه ينطبق عليه بأنه يكون ممن جعلت شعرها كأسمنة البخت المائلة؟ وهذا وجيه، وجيه لذلك البعد عن الشبهات متعين، بعد الشبهات متعين.
نستأذنك في اتصال الأخ جويسم من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، عذرا على التأخير، تفضل أخي الكريم.
لا ولا يهمك، طال عمرك.
تفضل
يا شيخ. بس بسأل عن الشعوذة، في ناس شعوذة أخوي وبعد ما حاولت تعالج الوالدة راحوا ضروها يعني بشعوذة، وبعد ما كشفت أنا منهم اللي شعوذوها تم شعوذتي واتهامي محرماتي يعني.
طيب سؤالك يا
سؤالي جويس. أول حاجة بالنسبة حاليا صايب لي مس يعني مس من السحر وشعوذة، هل صلاتي يعني تعتبر الله يقبلها إن شاء الله، ويعتبر طاغوت هذا قاعد يكفرني 24 ساعة؟ وما حكم من يستر عليهم قتلة النفس اللي يستر على المشعوذين والدجالين؟
نعم واضح واضح.
طيب أبشر يا جويس.
واضح واضح
واضح. أبشر يا جويس، لك الشكر. طيب الأخ علي من السعودية تفضل. الأخ علي معنا؟ طيب معذرة طلنا عليه. أبو فهد كان يسأل الشيخ عن حكم القات أو التخزين.
القات عامة فقهاء الأمة على تحريمه وإلحاقه بالمخدرات المسكرات والمثلات العقلية. طائفة من فقهاء اليمن الذين ابتلوا به يرون جوازه، وفي المؤتمر اللي عقد في الجامعة الإسلامية قديما عام أظن 1406 صدر من ضمن قراراته هذا الأمر قضية تحريم القات. ومن خلال الفحص الطبي الكيميائي للقات يلحق بالمؤثرات العقلية، وإن كان من أقلها تأثيرا، لكن كونه من أقلها تأثيرا لا يعني عدم وجود التأثير فيه. وأقل ما يقال فيه، أقل ما يقال فيه أنه مهلكة للمال وللوقت، وفيه من التفتير ما لا يخفى، فهو مهلكة للمال والوقت. فأنا عندي أن حرمته ثابتة وأنه لا يجوز استخدامه وتقسيمه. نعم
الله يحسن إليكم. استأذنك في اتصال الأخت سمية من السعودية، تفضل يا سمية.
ألو.
مرحبا تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ ما حكم تخريم الأذن أكثر من واحد يعني؟
طيب سؤال آخر،
وش الحاجة
يعني تخريم الأذن اثنين أو ثلاثة ما حكم تخريم الأذن؟
يعني الشيخ يقول في حاجة لذلك يعني؟
لا بس كذا
زينة يعني؟
ما في أيوة. زنا ما في زنا نعم.
طيب
بس هذا السؤال.
طيب تسمعين الإجابة. الأخ عبد الرحمن من العراق، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل الشيخ يسمعك.
شيخ أنا موظف أحمد بالحكومة العراقية.
نعم.
الحكومة العراقية بادرت بإعطاء سلف للموظفين على 100 راتب الموظف. علما الميت راتب يستقطعونها شهري 100,000 شهريا يستقطعون من الراتب الكلي ويأخذون زيادة على المبلغ الكلي بيعطونه.
طيب تسأل عن حكم هذا؟
حكم الزيادة هنا حكم.
طيب
الزيادة.
أبشر. في سؤال آخر عبد الرحمن؟
بارك الله
فيك. الله يرضى عليك، شكرا لك عبد الرحمن. طيب أبو مالك كان يسأل الشيخ هل هناك غيبة جائزة؟
الأصل للغيبة التحريم وهي من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أمرها وشدد فيها، فلما قيل له عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، يعني فيه ما أقول فيه يعني في العيب موجود فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فقد
اغتبته،
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والله عز وجل شدد في إيذاء المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فالأمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. واستثنى الفقهاء صور محدودة، صور محدودة. فالخاطب إذا استشرت شخص خطب ابنتك وسألت عنه مثلا، أو في البيع والشراء في أمانة البائع والمشتري وما شابه ذلك مما استثناه أهل العلم. الجرح والتعديل انتهى من قديم فيما يتعلق في رواية الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دونت الكتب وصنفت المصنفات وخرجت الأحاديث، فلا يقبل الآن قول أحد في من يروي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
جرحا وتعديلا،
لأن الجرح والتعديل انتهى، وهذا من تزيين الشيطان لمن أخذ يغتاب علماء الأمة. لكن عندنا، انتبه أخي لما أقول، عندنا 3 قضايا مهمة جدا. عندنا القضية الأولى نقد الرجل لدينه ولصلاحه ولعلمه نقده، والناقد يعلم بأنه انتقد من باب الحسد، من باب الكراهية، أو لبس أو وصفه بما ليس فيه، أو وصفه بما ليس بجارح، بما لا يخدش، فطعن فيه وشدد الكلام في العلماء، فهذا نسأل الله العافية والسلامة باب خطير يخشى على صاحبه من الذين ذكر الله سبحانه وتعالى لا تعتدلوا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية والسلامة، لأنه انتقده لصلاحه ولدينه. الأمر الثاني انتقاده لشخصيته لذاته، بينه وبين هذا العالم كراهية، تنافس الدنيا، حسد، تنافس مرتبة، مثل مثل سائر أهالي الدنيا، فهذا يدخل ما يحصل بين المسلمين من التباغض والتحاسد لآخره. الأمر الثالث وإن كان أشد في حق العلماء من غيرهم، لأنه قد يفضي إلى الأول الذي قد يكون من أسباب الكفر. الأمر الثالث وهو ميدان النقاش العلمي، أخطأ الفقيه، أخطأ العالم، رد فتوى بفتوى، رد خطأ بخطأ، رد مسألة بمسألة، عرفت علي؟ فهذه جائزة وهذه مطلب شرعي، وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكبار العلماء الأمة. وبهذه المناسبة أقول أن بعد الحلقة الماضية التي قدمتها أنا اتصل بي أحد الفضلاء من المشايخ جزاه الله عنا خير الجزاء، وأفادني بأن الجواب الذي أجبته عن سؤال ملاك هل يجوز أو لا يجوز وملك، قال بأنه في هيئة كبار العلماء سابقا قد أصدروا فتوى في التحريم، في التحريم، وأنا أشرت في الفتوى بأن من مشايخنا من كره هذا الاسم ونهى عنه، ونهى عنه، لكن الشيخ جزاه الله خيرا حب أن يبين بأن المسألة مسألة صدرت فيها فتوى، وذكر العلة بأنهم قالوا بأنه تسمية الملك باسم الأنثى، وباب من هذا الباب رأى جمع من أهل العلم تحريم هذا الاسم. وإن كنت أنا على ما ذكرته سابقا بأن القضية قضية عندي أن الأمر فيه ساعة، وأن كان من مشايخنا من كره هذا الاسم ونهى عنه.
الله يحسن إليكم. تسأل أخت فجر من السعودية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء.
لا أعرف عن هذا الحديث ولا أدري عن صحته، وحسب معرفتي فهو لا يصح وأنا لا أعرفه، لكن ورد بأن الدعاء مع القضاء هذا ينزل في اعتلجان، والأمر بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الدعاء بوقت تقدير هذا البلاء، فيكون هذا الدعاء سببا لدفع هذا البلاء، والله أعلم.
الله أحسن عليكم. تسأل الشيخ عن حكم التصوير بالجوال.
التصوير بالجوال هو حبس، حبس الصور اللي ما يجري، وأكثر أهل العلم على جوازه، ومن أهل العلم من المعاصر. هذه كلها أمور معاصرة ليست يعني استنباطا مما سبق كلام أهل العلم أو من النصوص الشرعية. ومن أهل العلم من منعه سدا
للذريعة،
سد الذريعة. وقد حصل عندنا في المحاكم، لا أقول يقول لفلان أو فلان، عندي أنا في كثير يعني في أكثر من قضية حصل طلاق وحصل أمور بسبب هذا
السبب.
بل حصل عندنا حادثة قتل، رجل قتل زوجته بسبب هذه الصور. لا أقول يقول لفلان، هذه عندنا في المحكمة يعني، ولا داعي للتفصيل أكثر من هذا. نعم.
الله يحسن إليكم. الأخ جويسم كان يسأل الشيخ عن الشعوذة والسحر، يقول هل صلاتي تقبل وأنا الآن مسحور؟
نعم، نقول عليك أن تؤدي صلاتك على قدر طاقتك، يعني حتى لو أصابك شيء من الوسوسة أو كما قال الطاغوت يكفره نسأل الله عفو السلام، يعني يجعله يتكلم بأمور فيها كفر أو أفعال، فعليك أن تجاهد نفسك. أما ما يتعلق بالخلوص من هذه المشكلة، فأنا أنصحه بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله أن يخاطب الهيئات، هيئة الأمر والنهي عن المنكر، فعندهم متخصصين بهذا الأمر ومتابع هذا الأمر، وولاة الأمر وفقهم الله عز وجل يشددون في هذه المسألة، وأناطوا هيئات الأمر والنهي عن المنكر متابعة المشعوذين والسحرة، والهيئات عندهم اهتمام في هذا، ويمكن الإيقاع به من خلال الهيئات. وكم أوقعت الهيئات بهؤلاء المشعوذين السحرة، نسأل الله العافية والسلامة.
نعم. الأخت عبيدة تسأل، هل تقول هل اسم عبيدة مذكر أم مؤنث، يجوز التسمية به؟
يجوز التسمية به، والأمر مسؤول البعد عن مواطن الخلاف، يعني بالنسبة لألا يصيب الطفل الشاب لألا يصيبه مشكلة من الاسم فهو أولى. نعم.
الأخت سمية تسأل عن حكم تخريم الأذن أكثر من واحد.
الأصل عدم التخريم مطلقا، لكن لما احتاج إليه لأجل تزين، وهذا كان مشهور في الجاهلية وفي الإسلام، ولم يثبت عن النبي فيما أعلم أن النبي صلى أنكره، ولا هو يكون من يعني الإيذاء للطفل، وفي شيء من تغيير خلق الله وفي شيء من الإذاء، فلكن لما أقره النبي عليه السلام ولم يرد شيئا فيما أعلم في النهي عنه، وهو للتزين، والمرأة جاز لها التزين، فنقول بأنه جائز للحاجة، خرم واحد للحاجة جائز. أما ما عدا فيكون فيه إذاء للطفل، وقد يكون ما هو أشد، قد يكون فيه تشبه بالكفار، وهذا صلى الله عليه وسلم أشد، يعني رأينا من النساء أو كذا من تجعل في شفايفها وفي أماكن لم تجري العادة ولا وفعلها قبيح ومستقبح بالخد وما شابه ذلك، هذا كله من التشبه بالكافرات وهذا لا يجوز. نعم.
الله يسلم. كان أبو فهد يسأل الشيخ عن حكم قراءة المعوذتين والإخلاص في ركعة واحدة.
الجواز جائز، لكن الاستمرار عليه وجعله سنة، نقول في أقول فيما أعلم بأنه لم يرد عن النبي عليه السلام هذا الأمر. نعم، ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنهم ورضاه أنه كان يكرر سورة الإخلاص، كان يكرر سورة الإخلاص في صلاته لما وكان يمر على الجيش، لا أخذ القصة المشهورة بعد النبي عليه السلام، لكن أن يجمع الثلاث ويقول بأنها ثبتت على النبي عليه السلام هذا فيه نظر ويحتاج إلى دليل، والله أعلم.
تسأل أم تهاني عن حكم التصفيق من باب التشجيع.
التصفيق والتشجيع في من وفي محضر من؟ إذا كان مثلا في محضر نساء وأطفال وما شبه ذلك فنقول الأمر واسع ولا حرج من ذلك إن شاء الله تعالى.
الله يحسن. أخيرا سؤال الأخ عبد الرحمن من العراق، كان يسأل يقول أنا موظف بالحكومة يعطونا قرض يستقطعونه من الراتب بزيادة.
ما فهمت أنا في الحق سؤاله، يعني هل هو القرض هذا إلزامي أو اختياري؟ كيف طريقته؟ فما أدري عن سؤاله، فلا بد من تصور المسألة.
طيب هو الشيخ يقول هي بادرت أنها تمنح سلف، مبادرة من الدولة أنها تمنح سلف للموظفين.
طيب.
مقابل مثلا 10 رواتب أو 100 راتب يستقطع هذه السلفة من راتبه بزيادة.
مثل البنوك.
أي نعم.
ما في فرق بين البنوك، فيكون أمر غير جائز. إذا كانت صورة مال بمال وفيه ربا فيه زيادة فهذه صورة الجاهلية الأولى، فهذه لا تجوز.
الله يحسن إليكم، شكرا لكم يا شيخ صالح،
حياكم الله.
الله يعطيكم العافية. مشاهدين الكرام، هنا انتهى برنامج بصائر، على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.